والآن مع الشريط الرابع من مدرسة الحياة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مرائم. فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى. إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا، فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم. تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أفلاك السماء، نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. كلام نذر لكنه كلام جيد. فابن الجوزي رحمه الله في هذه الخاطرة يتعرض لشيء أو لباب خفي من أبواب المعوقات التي تصادف السائر إلى الله تبارك وتعالى. فقال: إن نفرا من الناس لا يحسون بالعقوبة أصلا، وذكر السر في ذلك ثم ضرب مثلا لذلك. فهذا السر سنبسط الكلام عليه بعد قليل، لكن المثال الذي ضربه هو أن يفرح العبد بالحرام، كمرتش مثلا لا يؤدي ما يجب عليه إلا برشوة كبيرة، فيفرح أنه أحرز عدة ألوف، وكالذي يطمع في ذنب من الذنوب فيظل يرصد له جل اهتمامه حتى يحرزه، كزنا مثلا أو كالظفر بالمعشوق، فإذا ظفر به ظن أنه نال بغيته. ومثل هذا لا يفوز بطاعة مطلقة. لماذا؟ لأنه رأى الحرام حلالا، ويشتد الأمر إذا جعله عبادة. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى الإمام البخاري في في كتاب التفسير من صحيحه، والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ أهذه الآية نزلت في الحرورية وهم طائفة من طوائف الخوارج؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. ويرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآية تتناول الحرورية، ونحن ندري أن سورة الكهف سورة مكية نزلت قبل نزول الأحكام في اليهود والنصارى، ونزلت قبل وجود الخوارج أصلا. فالعبرة هنا كما يقول العلماء بعموم اللفظ، فهذه الآية نص في كل من عبد الله عز وجل بطريقة غير مرضية، وهذا يشمل الكفار ويشمل المبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من عبد الله تبارك وتعالى عبادة تخضع لهواه أو لذوقه ولا يبحث فيها عن مراد الله عز وجل أو عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا داخل قطعا في هذه الآية، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يدلنا على أن من رأى عمله السيء حسنا فلا يستطيع أن يقيمه على طريق الهدى إلا الله. أي رسول لا يستطيع أن يجعل الهدى في قلب العبد، يعني هذه لله عز وجل وحده الهداية الحقة بأن يجعل الهدى في قلب العبد وأن يقيمه على طريق الهدى، هذه لله تبارك وتعالى وحده دون سائر خلقه. إنما مهمة الرسول أي رسول هو الدلالة على طريق الخير والدلالة على أمر الله عز وجل، أما إقامة العبد في الهدى فهذا لله عز وجل وحده. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أن النبي صلى الله عليه وسلم كادت نفسه تسيل من الحزن ومن الغم أن هؤلاء حطبا للنار، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل نفسك، وقاتل نفسك أي أن تذهب نفسه حسرات كما في هذه الآية. فكل المبتدعة بالكامل من الفرق التي تنسب إلى القبلة الاثنين وسبعين فيما عدا أهل السنة، هؤلاء جميعا ممن يرون أعمالهم السيئة حسنات، ولذلك من الصعب جدا أن تخرج مبتدعا من بدعته. ليه؟ لأنه يتدين بهذه البدعة، يراها دينا. أنت رجل ملتزم على طريق السنة والجماعة، لو أن طوب الأرض قام يجادلك وأنت معتقد أنك على الحق فإنك لن تزول عن هذا الحق قيد أنمله لاعتقادي أنك على الحق. كذلك كل إنسان تلبس ببدعة من البدع المنتشرة في هذه الأمة، مهما حاولت أن تنقله عن بدعته يأبى على اعتقاد أن هذا هو الدين الحق، فإذا نقلته عن البدعة ظن أنه مفرط. وكمثل جعد بن درهم على ما في الحكاية من إغماض، وإن بعض العلماء لم يثبت هذه الحكاية من جهة الإسناد، وإن كانت مشهورة مبثوثة في كتب للتواريخ وفي كتب الملل والنحل. يقولون إن الجعد بن درهم وهو أول من أسس مذهب الجهمية كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فهذا الكلام حتى لو كان هناك تأويل كلام نحس بمجرده. ليه؟ لأنه رد على الله عز وجل.
مهما كان قصد المتكلم. لما ربنا تبارك وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، لا يجوز لأحد أن يقول لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، حتى لو كان سيرجع إلى معنى صحيح بعد ذلك، لأن هذا فيه صد لكلام الله عز وجل ورد له. فلا يجوز في هذه الحالة أن ترد وتقول إن هذا أو أن الحديث لا حجة فيه أو أن الآية ليست بحجة. لا، لابد من التعبير الجيد. لما تقول الآية ليست بحجة هذا قلة أدب، ولا يجوز أن تتعامل مع كلام الله عز وجل بهذا المنطلق. فالجعد بن درهم لما قال هذا الكلام أراد بزعمه أن ينزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له خليل أو عن أن يكلم أحدا، لظنه أننا إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل فهذا لازم لنا أن نثبت له الجارحة، وطبعا هذا ليس لازم كما تعلمون وكما قررناه في دروسنا كثيرا وكثيرا جدا. المهم أن العلماء أنكروا على الجعد بن درهم هذه المقالة، وطلبه خالد بن عبد الله القسري وكان حاكما على العراق آنذاك، فظفر به وأبقاه حتى يوم الفطر، فجيء به موثقا في الحديد ووضع في أصل المنبر، وخطب خالد بن عبد الله القسري خطبته، ثم قال أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. فشكر علماء الأمصار لخالد بن عبد الله القسري هذا الذي فعله مع هذا المبتدع. الشاهد هنا أن الجعد بن درهم صبر على حز الغلاصم وقطع الحلاقم ولم يرجع عن مقالته، برغم أن الله عز وجل رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر لينجو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن المؤاخذ هو من انشرح صدره للكفر، أما الذي لا يعتقد هذا المعتقد الباطل ورأى أن نفسه تتلف إذا ثبت على معتقده فله أن يتلفظ بهذا المعتقد الباطل لينجو. إذا كان الله عز وجل رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر لينجو، فكيف لم يقلها الجعد ابن درهم؟ كان يقولها وينجو ويظل على اعتقاده في الباطل، لكنه أصر لما يعتقد أنه دين فثبت عليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يفرح بمواقعة الحرام أو بالمال الحرام لا يفوز بطاعة مطلقا، والسبب في انقلاب الأمر على هؤلاء أن يفرح بالمال الحرام أو يفرح باللذة الحرام أن هؤلاء فارقوا طريق الاستقامة بفقدان الحب، وهذا بحث خطير، لأن الاستقامة أعظم أبواب العبودية، وهنيئا لمن حظي بهذا اللقب عند الله تبارك وتعالى أن يقال له عبد، فإن العبودية هي أجل مناصب العبد، كيف لا، وأقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم هو ميثاق العبودية، كما قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فقال الله عز وجل أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أي أنك ربنا، فقال عز وجل لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فهو أقدم المواثيق مطلقا. ولذلك لما شرف الله عز وجل بعض عباده نسبهم إلى هذا الوصف، فقال في نوح إنه كان عبدا شكورا، ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل هؤلاء نعم العبد إنه أواب. وقال عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. كل هذا لأنهم عبيد لله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم فوصفه الله عز وجل بهذا النعت في أشرف الليالي، قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأيضا ذكره في معرض أشرف ركن من أركان الصلاة ألا وهو ركن القيام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت اللي هو القيام، لأن في هذا الركن كلما طولته يبقى هذا يلزمك بتطويل القراءة. قال تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأيضا ذكره باسم العبودية. فهذه العبودية اللي هي أشرف مقامات العبد، بوابة العبودية الاستقامة. وفي حديث ثوبان، وإن كان يعني هذا الحديث ضعيف وله شواهد أيضا مثله ويحتمل أن يكون الحديث حسنا، ووهم بعض الباحثين وعزى هذا الحديث إلى صحيح مسلم وليس فيه، إنما هذا الحديث رواه ابن ماجة والدارمي وأحمد، وأخطأ الحاكم أبو عبد الله في تخريج هذا الحديث في المستدرك، بل قال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة يعلل بمثلها، مع أن علة هذا الحديث ظاهرة، فإنه من رواية سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان، وقد نص الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أحمد والإمام البخاري وابن حبان على أن سالما لم يسمع من ثوبان، إذن الحديث منقطع. له بقى أي شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وأبي كبشة السلولي وصحابة آخرين، ولكن الأسانيد كلها فيها ضعف إلا حديث أظن عبد الله بن عمرو بن عاص، فيعني السند فيه مقارب، فربما لو انضمت كل هذه الأسانيد إلى بعضها ربما أحدثت قوة وصار الحديث حسنا. وقد حسنه أو صححه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله ورضي عنه. هذا الحديث يقول استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، هذا الحديث اللي معناه شواهد كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أنس في الصحيحين. استقيموا ولن تحصوا معناه استقم ولن تحصي طرق الاستقامة وسبلها، لأنها متعددة جدا. الاستقامة أن تراعي الأمر والنهي، الأمر فيه الوجوب فيه الاستحباب فيه الإباحة، والنهي فيه التحريم والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، فيه عن الحرام لذاته والحرام لغيره كلاهما حرام، وفي الكراهة لذاتها والكراهة لغيرها، الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. فإذا طلب العبد الاستقامة عجز أن يكون مستقيما طول الوقت، وده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. وهناك كلام ينسب لعمر بن الخطاب لكنه باطل، يعني رواه نظام الملك وكان رئيس الوزراء في بغداد أنذاك، وله جزء حدث فيه بمجلس هيئة. وهذا الأثر أيضا رواه أبو طاهر السلفي في معجم السفر وابن الجوزي في العلل الواهيات. هذا الكلام ينسب لعمر الخطاب وكما قلت هو باطل عن عمر. يقول لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، الحنايا اللي هو إيه؟ السهم المتن خلاص المقوس. لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار يعني الوتر بقى جلد على العظم يعني من كثرة الصيام. ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد ما بلغتم الاستقامة. والكلام ده صحيح أيضا حتى وإن كان مبنى الكلام باطل عن عمر الخطاب، لكن لو قلناه ككلام يعني لا ينسب إلى أحد لكان كلاما أيضا صحيحا كما سيأتي توضيح ذلك. فإذا استقيموا ولن تحصوا، لا يستطيع العبد أن يقوم على طريق الاستقامة دائما. طب ما هو السبب؟ السبب أن فيه شيطان، والسبب أن فيه ذنوب، وأن العبد لا يستطيع مهما اجتهد أن يتخلص من الذنب بتاتا لقوله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن كل إنسان له مشكلة وكل إنسان له ذنب، فإن الله لو آخذ العبد بما كسب أي بما اقترف من تجاوز من إفراط أو تفريط لا محاه من على ظهر الأرض، ما أبقى دابة واحدة. وهذا إشارة إلى أن العبد لا بد أن يلابس ذنبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بن آدم خطاء، وهو حديث حسن، ولفظة كل لفظة موجبة وهي من صيغ العموم كما هو معروف، أي جميع ابن آدم يخطئون. فمعنى أن العبد يذنب يعني ترك طريق الاستقامة ولو لحظيا، ولو ترك طريق الاستقامة غمضة عين اسمه برضو فارق إيه؟ طريق الاستقامة. يبقى في حال مفارقته طريق الاستقامة لا يسمى مستقيما، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. يعني إذا في حال زناه لا يكون مؤمنا، اجتاله الشيطان عن طريق الإيمان. وفي بعض الأحاديث الأخرى أن العبد إذا زنى نزع منه الإيمان وكان كالظلة زي الشمسية كده، فإذا رجع أو إذا تاب رجع الإيمان إليه، وإذا ظل على يعني سادرا في هذه المعصية لم يرجع الإيمان إليه، أي لا يكون مؤمنا ولكن يكون مسلما حتى يستحل الزنا فيكفر، حتى يستحل الزنا فيكفر. إنما لو فضل معاقر للزنا بصفة دائمة ومات وهو يزني فهذا مصر على المعصية فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الإيمان ينزع منه ولا يرجع إذا ظل على زناه، بأن هو لا يكون من المؤمنين وإن كان من المسلمين. فكذلك الإنسان إذا كان على طريق الاستقامة وأذنب ذنبا فخرج عن طريق الاستقامة لا يقال عنه مستقيم في هذه الحالة، فإذا راجع طريق الاستقامة مرة أخرى كان مستقيم. فالعبد لا يستطيع مطلقا أن يثبت قدميه على طريق الاستقامة، لا يصرفها عن هذا الطريق بسبب علة الذنب، بسبب علة الذنب. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة في بعض المواضع من القرآن المجيد. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر تبارك وتعالى العائقين اللذين يعوقان طريق الاستقامة. العائق الأول الذنب، لأنه بيقول ومن تاب معك، والتوبة لا تكون إلا من ذنب. طب الذنب ده لو حبينا أن احنا نوصفه حنجعله في منطقة التفريط، يبقى أول عقبة تعوق العبد عن الثبات على طريق الاستقامة التفريط. ثاني عقبة ولا تطغوا، اللي هو مجاوزة الحد في العبادة، وده البدعة. وكما يقول بعض العلماء الذين يهتمون بمسائل القلوب يقولون إن الشيطان يشم قلب العبد، فإن آنس منه تفريطا وشهوة قذفه فيها، وإن آنس منه جدا واجتهادا نقله عن جد والاجتهاد على وفق النص إلى ما هو أعلى من ذلك. فإذا كان من المصلين قال له كيف تنام وكيف تفطر والعباد لا ينامون والذين يطلبون الله عز وجل لا ينامون، فيحمله الجد مع قوة نفسه وملكته على أن يزيد في الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الزيادة لأنه يعلم انفساخ القلب أحيانا قليلة أو أحيانا كثيرة بسبب غارات الشياطين، شياطين الإنس والجن على القلب بصفة دائمة. فأمر المسلمين أن يتخذوا الطريق الوسط في عبادة الله حتى يصلوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين، قال: حبل من هذا؟ قالوا: هذا حبل زينب. قال: حلوه فأكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كانت زينب رضي الله عنها امرأة مجتهدة، وشهد لها بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخص عائشة رضي الله عنها، لأن طبعا الشهادة شهادة عائشة لها قيمة ولها وزن، لأنها كان بينها وبين زينب منافسة. إنما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استرحن من هذه المنافسة. أما أم سلمة فاستراحت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لما أرسل يتزوجها، فيعني اعتذرت إنها امرأة كبيرة، قالت: أنا امرأة كبيرة. قال: وأنا أكبر منك. قال: أنا امرأة لي عيال. قال: فأما العيال فلله ورسوله. قالت: فأنا امرأة غير. قال: سأدعو الله أن يذهبها عنك. ودعا الله عز وجل أن يذهب عنها، فكانت سيدة أم سلمة مستريحة من هذا الباب راحة كاملة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حفصة طبعا فعمر الخطاب بيّن لها كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إن هي لا ينبغي لها أن تنافس عائشة، لأن عائشة حازت قصر السبق وراحت في أماكن بعيدة بعيدة جدا. قال لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أي عائشة أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما لم يبق من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من ينافس عائشة إلا زينب باعتراف عائشة رضي الله عن الجميع. قالت: وهي التي كانت تساميني في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شهدت عائشة لزينب بمتانة الديانة، متانة الديانة. حتى العيب الوحيد الذي ذكرته لزينب التمست العذر فيه لها، قال: إلا ثورة تسرع منها الفيئة. الثورة الحدة، كان عندها حدة لكن كانت ترجع إلى الحق بسرعة. فزينب رضي الله عنها كان عندها نفس قوي في العبادة، فكانت تقوم حتى لا تقوى رجلاها على حملها، لكنها بسبب الحب للعبادة والشغف بالصلاة ولا تريد أن تضيع أوقاتها إلا فيما تحب، كانت تلقي بنفسها على الحبل لتستريح قدماها من حملها وتواصل إيه؟ تواصل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رأى هذا الحبل فقال: حلوه، إن الله لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما تطيقون. ودخل مرة كما في الصحيحين على عائشة رضي الله عنها فقال: من هذه؟ قالت: هذه الحولاء بنت تويت. فقال: التي تزعم أنها تقوم ولا تنام وتصوم ولا تفطر، أكلفوا من العمل ما تطيقون. فأنكر. إذن لو العبد وصل لسقف العبادة بهذه الطريقة ليس بمحمود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينقل العبد من طبقة إلى أخرى أفضل منها، ولا يتصور أن ينقلهم إلى الأقل. فلما امرأة تقوم الليل ولا تنام يوم يقول لها لا، لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها إلى الأدنى، إنما ينقلها إلى الأعلى مع امتداد الوقت. هي ممكن يكون أجود لفترة من الزمن، لكن إذا ملت هذه المرأة ومل هذا الرجل ما الذي يحصل؟ أنه ممكن ينحرف، ممكن يترك العبادة بالكلية. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية محمودة على طول الوقت، إن العبد نفسه سيطول إذا أخذ المسائل بهدوء، نفسه يطول. إذن العبد الذي يفعل هذا طغى، طغى بأن جاوز الحد المأمور به، فإنه لا يأمن على نفسه الانتكاس. فقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إشارة إلى الذنب، ولا تطغوا، إشارة إلى الذنب بس بلون آخر وهو مجاوزة حد الاقتصاد ثم التوغل في البدعة بدعوى العبادة. وطبعا يعني إذا ذكرنا هذا البحث، أول يعني طائفة تخطر على البال طائفة الخوارج، الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. وفي حديث عمر بن الخطاب في مطلع صحيح مسلم لما وصفهم حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لابن عمر إن عندنا أقواما يتقفرون العلم، وفي رواية تقعرون، وفي رواية تفقرون. فرجل يتقعر في العلم يعني بيطلب غوامض المسائل، مع إن الهدى بخلاف هذا، الهدى سهل والهدى في متناول الجميع. ولذلك قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يسمع القرآن الناس على اختلاف طبقاتهم واختلاف ثقافاتهم، ولا يرجع أحد بيده صفرا من القرآن، لابد أن يرجع محملا بأي قدر من الهدى، لكن لا يمكن يرجع بعد ما يسمع القرآن صفرا. فكان من عقوبة هؤلاء أنهم غفلوا عن المعنى المتبادر والمراد، ولذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لم يتمعنوا في القرآن بسبب أنهم تجاوزوا لفظ القرآن بحثا عن غامض المعاني، وشغلهم هذا المعنى الغامض عن تلمس صديق الهدى. فهؤلاء الخوارج مع صلاتهم الدائبة ومع صيامهم الدائم قضى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالضلال، قال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي يترك القوم كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني يقضي عليهم قضاء مبرما. ثم وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم أغيلمة، بأنهم أغيلمة تصغير غلام. وما حظ الغلام في الفهم فضلا عن الغليم، يعني الغليم صغير قزم، ما حظ هذا الإنسان في الفهم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم جنايتهم فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول لك إحنا المعركة بتاعتنا مع الضلالية دول، إنما الكفر دول إحنا عارفين كفرهم، إنما اللي لابسين بقى لبوس الإسلام وعاملين نفسهم مسلمين حتى لا يغتر الخلق بهم نقتلهم الأول ونخلص الدنيا من شره، وبعدين بعد كده اليهودي معروف إن يهودي والنصراني نصراني، ولا ينطلي ضلالهم على أحد. فبسبب هذا الأمر يقتلون أهل الإسلام، كما ذكروا في حكاية أن واصل بن عطاء كان يمشي مع جماعة أصحابه فمروا بمعسكر من معسكرات الخوارج، وعرفوا أنهم يعني مقتولين إذا قالوا إننا مسلمين، فقالوا لواصل ماذا نفعل؟ قال دعوا الأمر لي ولا يتكلمن أحد. فلما دخلوا على وهم معدين كده عن المعسكر، طبعا عدوا على الكمين، خوارج برضو كان إيه؟ كانوا عاملين كمين وكده. فالمهم وقفوهم، أنتم مين؟ قال نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب دخلهم هذا المنظر، دخلوا المنظر وقعدوا، وطبعا مش بعيد يقولهم شيء من باب يعني إظهار حسن الخلق للمسلم وبتاع، علشان يقولك شوف المسلمين نضاف إزاي وبتاع والكلام ده، زي ما برضو بعض المسلمين المغفلين يحسن خلقه جدا مع النصارى واليهود على أساس يبقى ده دعوة، يقولك إيه عشان إيه نبينهم الإسلام كان دين جيد والكلام ده، وفي نفس الوقت يكشر لكل مسلم على أساس أنه مننا وعلينا وزيتنا في دقيقنا وكده. فخلاص قال له دخلهم المعسكر، دخلوا يلا سمعونا بقى أنتوا إيه بتقولوا إيه ودينكم بيقول إيه والكلام ده. طبعا قعد يقولوا لهم شوية والكلام، طب خلاص إحنا بقى سمعنا، خلونا بقى يدونا فرصة نتمعن في الكلام ده. طب أنتوا منين؟ إحنا من بلاد فلانية. اطلع عاد وصلهم، يطلعوا كتيبة معهم تحرسهم وهم مشركين أهو، وتوصلهم لحد هناك، لأن ربنا بيقول ثم أبلغه مأمنة، يبقى سمعوه كلام الله. وبعدين أخذوهم كده في كتيبة ووصلوهم لحد الدار، وبكده بذكاء نجا من إيه؟ من الشرك، ونجا من المصيدة الملعونة اللي كانت هتتنصر له. فتصور لما بني أدمين يكون حظهم من الفهم في كتاب الله هذا الحظ. قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كلمة لا يجاوز حناجرهم الكلام بينزل لتحت على طول، يبقى اللسان هنا وبعدين الحنجرة وبعدين العقل في القلب مش في الدماغ، يبقى ده بيقرأ بلسانه وبعدين ما اداش فرصة لهذا القلب انه يتمعن في الكلام واستطعمه وشوف الكلام ده بودي على فين. فكانت النتيجة انهم ايه، انهم فهموا هذا الفهم اللي هو الغبي اللي هو يتنزه عنه الطويلب اللي بادئ أول خطواته في العلم إذا رزقه الله عز وجل الهداية. فهؤلاء بلغوا سقف العبادة ومع ذلك ما نفعته هذه العبادة. خلاص، يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلي طول الليل بل نم، لا تحمد غب هذا الأمر إلا على المدى الطويل. خلاص، يبقى الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فذكر المعوقين اللذين يعوقان العبد عن طريق الاستقامة. والآية الثانية اللي فيها هذا المعنى قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فذكر الاستغفار بعد الاستقامة ليه؟ لما ينتاب العبد من الإفراط أو من التفريط. يبقى إذن استقيموا ولن تحصوا، العبد لا يستطيع أن يثبت أقدامه على طريق الاستقامة بسبب العلتين اللتين ذكرناهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين لهذه الأمة لم يتركهم على هذا الباب الذي قد يؤدي بهم إلى اليأس. لما نقول له مهما حاولت الاستقامة فلن تستقيم، دي معناها بقى أنه ييأس. فأم بقى نقلهم إلى مرتبة أقل وهي قريبة من الاستقامة، يبقى من السهل جدا إذا فارق طريق الاستقامة أن يكون في هذا الموقع. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة منه وفضل. فأول درجة سددوا اللي هي إيه؟ الاستقامة الكاملة. طيب إن أنت نزلت عن طريق الاستقامة يبقى إيه؟ قاربوا. يبقى درجة المقاربة هي التي تلي درجة الاستقامة مباشرة. وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن العبد حتى وإن استقام فلن يدخل الجنة بعمل، لأنه لا يحيط بالاستقامة إلا نبي. الاستقامة الكاملة ألا يزيغ قط، هذا ما يقدر على هذا إلا الأنبياء. فيبقى عندنا درجة المقاربة أن أنت كلما سقطت أو فارقت طريق الاستقامة يبقى تقارب، يبقى يكون في درجة المقاربة. فالاستقامة اللي هي أوضح وأوسع البوابات إلى العبودية لا يستطيع العبد أن يحققها إلا بشيئين. الشيء الأول في شيء أوسع من شيء، يعني في شيء واسع والثاني داخل فيه. أما الواسع فهو الحب، وأما الذي يدخل فيه فهو الذل. وأنت تريد بأن تحقق العبودية وتقف على طريق الاستقامة، وحتى إذا زللت رجعت أن تعبد الله عز وجل بحب، ولا يتم ذل العبودية إلا به. ده اسم الذل اللذيذ، الذل اللذيذ، أنك أنت كل ما تمعن في هذا الذل تزداد حبا، ولا يكون إلا بالحب، بخلاف الذل لمن لا تحب. يعني أنت إذا أذلك من تكرهه تسيل نفسك. وصدق أبو الطيب المتنبي، والرجل ذاك الرجل خطير، كان ينحت المعاني نحتا، كان يقول: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ذا من نكد الدنيا على الحر إن هو يطاطي لعدوه الذي يكرهه، لأن الحر لا يستطيع أن يعيش في هذا الحال، حر لا يستطيع أن يعيش ذليلا لمن يكره، فهذا من النكد حقا. لكن العبد إذا سجد لله عز وجل، وهذا نهاية الذل، اسجد واقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأعلى درجات الذل أنك أنت تحط أشرف ما فيك مكان نعلك ومكان نعال الناس. وإحنا بقى لما واحد بقى يذل واحد يقول أنا جبت مناخير الأرض، يعني إيه؟ يعني اجعلها في الرغام. أنت بقى مناخيرك في الرغام لرب العالمين، بس أنت بتحب، تحب ربك تبارك وتعالى. والعبودية دي أعلى درجات الحب. الإنسان لما بيكون بحب بقى ويتدرج في درجات الحب، يقعد بقى يدخل بقى في الهوى والعشق والمش عارف إيه الكلام ده، لحد بقى ما خلاص كله يبقى كله كده، كل ذرة في قلبه وفي جسده تقول أنا أحب. إذا وصل العبد إلى هذه المرتبة يبقى اسمه عبد، يبقى اسمه عبد. فأعلى درجات الحب العبودية. طيب إحنا عبيد، هل نحن عبيد لله؟ في عبودية اختيار وعبودية قهر، فنحن عبيد بالمعنى الثاني، مقهورين على العبودية، ما تعرفش تبقى سيد تقصك على طول. فإنت عبد بإيه؟ بهذا الاعتبار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، غصب عنه، غصب عنه لازم يكون عبد. دي عبودية القهر بحكم استعلاء الله على الخلق، لكن تبقى عبودية الاختيار. انت عبد، انت سند عايز بحث بقى، انت عبد لله. عبودية اختيار بمعنى العبودية المحمودة المحبوبة التي يقيم العبد يوم القيامة بها. انت عبد، فتش في روحك، هتجد ان كثير من احوالك ليست على طريق العبودية. أصل معنى العبودية إن لك سيد آمر، وأنك لا تستطيع أن ترفع يدك ولا تطرف بعينك إلا إذا قال لك افعل. فنحن هكذا، كم من أحكام، كم من أمور نحن لا نسأل عن حكم الشرع فيها. يبقى ده خرق لميثاق العبودية وخرق للعقد الذي وقعته، لكن تعبد لله تبارك وتعالى. يجي واحد مثلا يستلف، يروح يقترض بالربا من البنوك، وبعدين عجز عن السداد، تراكمت عليه الفوائد حتى لا يستطيع أن يجد فكاك النهاية الفوائد. أول حاجة يعملها يروح لمين؟ للشيك، يقول أنا اقترضت وحصل وكذا وتبين لي أن أنا غلطان، طب أنا أطلع من المطب ده إزاي؟ عليه متضخم. هو ده سؤال فعلا واحد أرسله لي من يومين، أنه هو اقترض والقرض بقى إيه، فوائد بدأت تزيد، هو لم يسدد لحد ما الفوائد تراكمت وبقى عنده يعني ديون كثيرة. الحل إن هو يستبقي مسكنه الذي يسكن فيه فقط، عنده أرض يبيعها ولو بالخسارة، عنده شقة تمليك يبيعها ولو بربع الثمن، عنده ذهب في إيد مراته في إيد بناته في أي حاجة يكون لها ثمن، يروح يبيع كل الكلام ده عشان يصلح غلطته. ايه غلطته؟ انه كان قبل ما يشرع في الاقتراض يسأل، لو كان عبدا يسأل بقى اهل العلم الذين يدلون على الله ويعرفون اوامر الله سبحانه وتعالى، يقول له انا اقترض ولا لا؟ يقول له لا يجوز لك الاقتراض. طيب انا محتاج ولا استطيع؟ يوم يقول له يجوز لك ان تأخذ من اموال الزكاة. مش حل حل؟ حل حل وحلال. طيب لكن انا رجل غير معروف ولا استطيع، وهروح اشحت واقول للناس الدنيا اموال الزكاه؟ يقول له لا، لا عليك، انا الذي اجمع لك اموال الزكاه. خلاص، يبقى هو جاب له حل ولا لا؟ جاب له حل. لكن من العقوبه ان هو يركب دماغه ويتبع هواه ويروح يتصرف على مزاجه، تكون النتيجه اللي يتورط الورطه دي. فاحنا بنقول له بقى ايه؟ ان انت بقى مش ممكن ايه تاكل حلاوتها وتشربنا احنا نارها، انت لازم تشرب جزء من النار بتاعها، بيع كل ما تملك ما عدا مسكنك الذي تسكن فيه. اما بقى تبيع كل اللي عندك وبعدين يبقى عليك جزء، ننظر بعد ذلك هل يجوز ان نجبر هذا من اموال الزكاه ولا لا، عشان نطلعك من الورطه اللي انت فيها دي، او من اموال الصدقات ولا لا. فالذي اقترض وخط هذه الخطوة بدون ما أرجع لأهل العلم، هذا خرق ميثاق العبودية ليس عبدا على الاختيار. فإحنا عايزين ننظر في حياتنا وفي أمورنا ما هي المخالفات الموجودة في بيوتنا، لأن هذا أول طريق التمكين وأول طريق الاستقامة. كثير من أخواننا يأتيني يقول طيب إحنا نعمل إيه في الأوضاع الراهنة، وأمريكا بتضرب أفغانستان، وإسرائيل بتضرب المسلمين في فلسطين، والكلام ده إحنا نعمل إيه؟ أقول له استقم كما أمرت، لأن من شأن هؤلاء المستقيمين أن يكونوا مستجابي الدعوة. والدعاء ليس هينا، واحد يقول لك ندعي بس، لا الدعاء مش بس الدعاء أقام ممالك وهدم ممالك. والأنبياء لم يكن عندهم من العدة والعتاد والأعداد مثل ما كان مع أعدائهم، وكانت الدولة في نهاية الأمر للأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. ممكن في أثناء الطريق نقع وننضرب ونتهز ونتهد كمان، لكن في آخر السكة لازم يكون العاقبة للمتقين. برغم أن الناظر في قصص الأنبياء يعلم التباين الشديد ما بين حال الأنبياء وأتباعهم وحال الكفرة وأتباعهم، ومع ذلك انتصروا. فالدعاء ده خطير، الدعاء هذا خطير. ليه؟ لأن الدعاء أنت موصول بالله عز وجل مالك الملك وملك الملوك، والذي إذا قال الشيء كن فيكون فيمكن لك بكل. فالاستقامة أنت لما تستقيم وتأمر أولادك بالاستقامة، تأمر امرأتك بالاستقامة، يبقى احنا كده وقفنا على طريق التمكين الحقيقي. لكن الإنسان لما يعني يفرط في ميثاق العبودية مع الحرارة اللي عنده، هذه الحرارة تخرجه عن حد العبودية إلى الطغيان. طيب القدر الذي نذل لله فيه، احنا قلنا العبادة ذل وحب، القدر الذي نذل لله فيه، ما في قدر برضو كبير نحن لا نذل لله فيه، ماشيين بنغم فيه، ماشيين بمزاج. الرجل اللي ترك امرأته بلا حجاب وبنته بلا حجاب ويروح عمال يخالط مثلا أهل الفسق والمعاصي وبيأكل بالربا والكلام ده كله، ده ماشي بمزاج، هذا ليس بعبد، هذا ليس بذليل. طب القدر الذي يذل فيه، زي الصلاة، يسمع الأذان يدخل المسجد يبقى سمع الأمر وذل لله في هذا. فالقدر الذي ذل لله فيه، هل ذل فيه بحب؟ ممكن ممكن لا. الواحد اللي يقف الصلاة الإمام طول شوية يقعد ينفخ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، كل ما قاعد استغفر الله العظيم، بعد ما يخلص يزعق مع الإمام يقول له إن في ناس تعبانين. طب واحد اشتكى لك؟ طب ده أنت الوحيد اللي اشتكيت في الجامع كله، ومن الذي نصبك محاميا عن هؤلاء السكوت، مع ان العلماء يقولون لا ينسب لساكت قول، كل ما هو ساكت ما تعرفش ايه تنسب له قول، انت ليه عملت دافع عن الخلق، هو اللي زهقان هو اللي تعبان. ده لما مارس هذا القدر من الذل، هل مارسه بحب؟ لا، ما مارسه بحب. انما الذي مارسه بحب مثلا زي الصحابي الذي لم تعين الروايه اسمه في مسند امام احمد من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري بسند حسن إليه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، المهم اتنين الأنصار قالوا البعض إحنا عايزين نحرس المسلمين، فواحد قال للآخر تكفيني أول الليل أو تكفيني آخره، اتفق واحد إيه ياخد نص الليل الأولاني والتاني ينام، وبعد ما يخلص النص الأولاني يصحي صاحبه وينام هو عشان يفضل لحد الفجر يحرس المسلمين حسب لله كده. المهم المسلمين كانوا أغاروا على المشركين وخدوا امرأة من نساء المشركين، المشرك ده دخل الدار ملقاش مراته، ومن اللي أخذ المسلمين أخذوها، فحلف أن يريق دما في المسلمين وأخذ الحرب بتاعته وقعد يدور على المسلمين راحوا فين، خدوا مراته ودوها فين. المهم وصل للمسلمين لقى مين؟ لقى هذا الأنصاري واقفا، الأنصاري بقى ما هو بيحرس المسلمين لكن حيوقف عاطل، قال لك أما صلي، فكبر وإيه وبدأ صلاة، جاء المشرك لقى واقف، وكما قلت القنود ده اللي هو أشرف يعني أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنود، فكان الناس المخلصين المحبين يحبوا يطولوا ليه الركن ده. فكالأنصار ده بدأ يقرأ القرآن، المشرك قاعد يدور عليهم لقاه، أم اديله إيه سهم، السهم اترشق في جسم الأنصار ما تحركش، أم المشرك رايح شادد إيه السهم منه وضربه تاني، وفضل بقى يعمل المسألة دي معاه، يجد السهم من جسمه وضربه والأنصار إيه واقف، خلاص الأنصار بدأ يركع ويزبط هيخلص صلاته، المشرك إيه هرب. فالمهم الأنصار خلص صلاته أيقظ صاحبه فهاله الذي رآه، الرواية في مسند الإمام أحمد بتقول إيه حتى كان يموج دما، كتر بقى ما يضرب السهم وطلعه منه صار يموج دما بحر دم حواليه، قال له ايه ده؟ قال له جاوب ضربني كتير. قال له ما صحتنيش ليه؟ قال اني كنت في سوره فاحببت ان اتمها. في سوره بقى ومع معاني السوره واحد بيحب، يعني تلاقي مثلا واحد عاشق واحد يروح ويقف تحت مثلا شجر، كل واحد معاه مسمار على ما ينحته القلب ده اللي هما بيعملوا ده، ويعمل سهم طالع وسهم داخل مش عارف ايه، ممكن يغيب ساعتين لا يشعر لا ركب وجعته ولا ظهره بينشر. وبعدين تقول له لا خلاص بقى ده لازم امشي، ياه الوقت مر بسرعه قوي، ده انا كاني خمس دقائق وهو مثلا بقى له ثلاث اربع ساعات واقف. لكن يجي في الصلاه يدخل خمس دقائق ظهره ينشر وركبه الطقطق والكلام ده، وزعق للامام. ايه اللي خلاه يصبر على المساله دي؟ بيحب الموقف ده عاجبه، بيحب فواقف، بيمارس الحب، بيستطعم الحب بكل ذره في قلبه. فالصحابه كانوا كده، ومن سار على نهجهم من التابعين كانوا كده، يقف يمارس الحب. فواحد لما يكون بيمارس الحب وتديله سهم واثنين وثلاثة يبقى زي ما يكون واحد بيقرصه. شوف ترجمة الإمام البخاري أنه وقف يصلي فجاء زنبوط فلسعه في 17 موضعا في بدن وهو لا يتحرك. وبعدين بعد ما خلص الصلاة قال انظروا ما بي، قعد يعدوا كده لو ايه 17 لسعة في رجلي. والضبابير بتوع زمان كانوا ضبابير، ها برضو كانوا من اهل العزائم، يعني دبروا السلف غير دبرنا احنا، ها دبرنا احنا زينا كده، ها. فشوف بقى 17 موضع الامام البخاري يتلسع وما يتحركش. احنا مثلا لو دخلنا في صلاه الروح على حاجه في مسجد في الارياف وبتاع وسمعنا نزلنا ناموس، كل شويه تبص كل شويه تهرش على الريحه كده عزلنا عليه. فده كانوا بيمارسوا العباده بحب. واعجب من هذا بالسند بقى الصحيح المتصل الى عروه ابن الزبير رضي الله عنه، إن هو لما دبت الأكلة في رجله وأشار عليه أطباء بقطعها بأن، فقالوا له طب اشرب خمرة بقى عشان تتسطل وكده ونقطعها. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. شبه اللي عايز يستصحب بقى المعية وعايز يستصحب توفيق الله ما يبعدش عنه بأنه يعصيه، بل هو المطلوب في البلاء ده يقرب أكثر عشان يصبره. طيب إيه الحل؟ قال طيب أنا هدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة اقطعوها. وفعلا دخل في الصلاة فقطعوها ولم يشعر بها. والرواية بتقول أنهم نشروا عظمه بالمنشار، عارف ألام العظم لا يطيقها إنسان، فلما ينشروا عظمه بالمنشار وهو في الصلاة، وهذا خبر صحيح متصل لولا صحة الإسناد ما صدقت، ولا يشعر عروة بن الزبير. فأصبح له بعد ما كان له أربعة أطراف أصبح له ثلاثة. قبل العملية دي مباشرة مات له ولد، وعروة بن الزبير كان عنده أربع ولاد. قال اللهم أخذت ولدا وأبقيت لي ثلاثة، وأخذت عضوا وأبقيت لي ثلاثة، فلئن ابتليت فلكم عافيت، ولئن أخذت فلكم أبقيت. يعني خد واحد وسب له ثلاثة، ثلاث أعضاء، وخد ولد وسب له إيه وسب له ثلاث أولاد، فله الحمد والمنة. فهذا الاستغراق والدخول بقى في العبادة بهذا الحب هو الذي هون أمر العبادة. عشان كده بعض الطلبة يسألني، أنا آتي على ترجمة أي واحد من العلماء ألاقي جد والاجتهاد في العبادة، أحاول أقلده أفشل. إيه السر؟ إن أنا كل ما حاولت أعمل زي السلف بعمله أفشل وأرتد إلى الكسل والكلام ده. السبب أن السلف نفذوا الواجب على سمته ورسمه، فهان عليهم المستحب، لأن دائرة المستحب أوسع بكثير من دائرة الواجب. أنا داخل أصلي أخذت كام على صلاتي؟ إن العبد لا يدخل في الصلاة يأخذ خمسها نصفها عشرها. فاللي داخل يصلي نعم أدى الصلاة، لكن خد كام؟ خمسة على عشر. طب الخمسة اللي نقصوا من الواجب كيف يتجاوزها العبد ليدخل المستحب الذي ليس بواجب؟ وعادة النفس الفتور والملال والاسترواح إلى الراحة. الخمسة النقص دول في الصلاة انت لازم تملاه وتملاهم واجب. يبقى احنا هنقدر بقى ان واحد عايز يطلع لفوق فعمل مصطبة لحد كده يعرف يقف عليه، ومن هنا لحد السقف هوا فعايز يطلع على الهوا ده ويقف عشان يطلع فوق، فلا تحمله لانه هوا. هو ده الواقع. الخمسة اللي فضلين بتوع الفرض المفروض تملاهم عشان تستطيع ان تصل الى مرحلة الايه المستحب وتثبت قدماك في مرحلة المستحب. فلأننا قصرنا في أداء الواجب على رسمه عجزنا عن أن ندرك المستحب اللي هو ابتداء أوسع من الواجب، ثانيا أنت غير مطالب به، فلو تركته ما أثمت. فإذا كان الواجب اللي أنت حتأثم بعدم تجويده ما قمت به على الرسم الواجب، يبقى حتطلع بقى للمطلوب منك نافلة ما تعرفش، كل ما تحاول تطلع تنزل. يبقى الذي هون على السلف أنهم يصلوا لهذه المراتب العالية أنهم أتموا الواجب الذي هو حتم وإلزام، فهان عليهم فعل المستحب. ونحن نقيس التزام المرء برعاية المستحب قبل رعاية الواجب، وبرعاية المستحب ينال العبد المحبة الكاملة والعون الكامل من الله. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الحب الأولاني، عبد ربنا عز وجل افترض عليه فرض وفاه كاملا يبقى يتحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلمة حتى دي حرف لانتهاء الغاية. يبقى عندنا حبان، حب الأولاني حب العبد إذا أتم الفرائض، والحب الثاني حب العبد إذا أتم النوافل، لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته حب الثاني، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الدرجة الثانية من الحب إلا إذا أتم الأول، فالحب الثاني شمل الحب الأول، يبقى مجموع الحبين هو الحب اللي هو ينال العبد في نهاية عمل النوافل. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فيحب ندي مثال توضيحي. واحد بيصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر ويوم ويوم، جاء عليه رمضان بلا عذر يفطر؟ هذا غير متصور. لكن عبد بيصوم رمضان ممكن يفوت اثنين وخميس، ممكن يفوت ثلاث أيام من كل شهر، ممكن يفوت يوم ويوم، ممكن كحال أغلب العباد. فأنا لا أتصور أن يقيم النافلة مع تضييع الفرض. عبد كل يوم يقوم الليل، ممكن يضيع الفرض، لكن ممكن يصلي الفرض ويضيع قيم الليل. فأنا إن أردت أن أعرف التزام هذا العبد أنظر إلى أدائه للنافلة. إذا كان يؤدي النافلة بكل جد واجتهاد، يبقى في الغالب هذا العبد تمم الفرض على رسمه وارتقى إلى هذه النافلة. فالقدر الذي نذل فيه لله ينبغي أن نمارسه بحب، لكن ابتداء ما يحل للعبد أن يخرج عن رسم العبد، وإلا دخل تحت العبودية اللي هي عبودية القهر، وهذه لا ميزة فيها مطلقة. فإن اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وعباد أي حاجة في الدنيا كلهم لا يخرجون عن رسم هذه العبودية. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرئاسة. الإمام أحمد رحمه الله لما يعني ذكر بعض العباد وصلاح العباد، قال يعني كلام معناه أنك ترى الرجل صواما قواما، فإذا أتت الرئاسة حامى عليها ودافع. أول ما تيجي مسألة الرئاسة ومجلس الإدارات ومين الرئيس ومين نائب الرئيس والكلام ده، تلاقي بقى العداوات ظهرت. فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، وليس هذا من سمة العالم الرباني. العالم الرباني إذا رد إلى الحق رجع وشكر الذي رده. ليه؟ لأن طلب الحق هو غاية تحرير العلم. تحرير العلم معناه النظر في الأدلة المختلفة، والنظر في قويها، والنظر في ضعيفها وجليها وخفيها، ونسلط ده على ده، وكل الكلام ده بنحرره ونتعب عليه ليه؟ عشان نصل إلى الحق. يبقى الغاية من تحرير المسائل الوصول إلى الحق، وهذه هي أعلى بغية العالم الرباني، أن يصل إلى الحق. فهو بيجتهد لكن لم يوفق، واحد رده إلى الحق يشكره. وذلك الإمام الشافعي يقول: ما قبل رجل الحجة إلا هبته وزاد في عيني، ولا ردها إلا سقط من عيني. يعني إحنا بنتناظر في مسألة، أنا أتيت بالحجة في هذه المسألة، إذا أنت قبلت قلت نعم، نعم جزاك الله خيرا، أنا يعني غاب عني هذا الدليل. الشافعي لما واحد كان يقول له نعم أنت محق، بل الشافعي خف منه. ليه؟ لأنه مؤيد من الله، وإصابة الحق هبة، ممكن تبذل الأسباب على وجهها ولا تصيب، كما قال تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. أداء إصابة داء هي المسألة. وحتى لا تتصور أن العبد يذم بالخطأ في مسألة أو اثنين أو ثلاثة، قال وكلا آتينا حكما وعلما، يعني حتى هو مع عدم إصابته الحق في هذه المسألة الفضل بتاعه موفور وموجود، إذ لا يوجد إنسان إلا وهو قد يخطئ في إصابة بعض الحق. خلاص، إذن طلب الحق ده واجب، وإصابة الحق منه من الله تبارك وتعالى. مر نعيم بن حماد كان بيقرأ حديثا فأخطأ في سنده، وكان يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل عليه من الله الرحمة وعلى نعيم جالسا، فقال لنعيم ما هو هكذا؟ فقال له نعيم أترد علي؟ قال نعم والله أرد عليك، ما رواه إبراهيم قط، ارجع إلى كتابك. كان نعيم بن حماد عنده سوء حفظ يعني. المهم نعيم بن حماد إيه، أم داخل الدار وأتى بالكتاب ونظر، فإذا الإسناد كما قال يحيى ونعيم غلطان. فقال نعيم هو جاي بقى من جوه، سمعين صوته بقى من جوه جاي، قال من الذي يقول إن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا كما قلت. خلاص فبيقاتل على إيه؟ هو ده أخطأ في المسألة، خلاص يبقى يرجع إلى هذا الخطأ. وكان يحيى القطان له مع سفيان الثوري بعض مساجلات في هذا، فكان لما يحيى القطان يصيب كان يقول لسفيان الثوري آه منك يا أعور. طبعا يحيى القطان كان أعور. الأمر كما قلت، وكانوا يرجعون، وكان هذا الخلق كان كثيرا عند السلف، ثم تناقص هذا الخلق وهذا الإنصاف شيئا فشيئا حتى لا تكاد ترى بعينيك رجلا منصفا، بل الكبر واللجد والعناد هو الظاهرة بكل أسف التي يعني نراها بين طلاب العلم على الأقل فيما نرى. فالعالم أهل الآخرة وأهل الصلاح هم الذين يرجعون إلى الاعتراف بالحق. وفي هذا حكاية قلتها في مجالس قبل ذلك، وهي حكاية يحيى بن معين رحمه الله مع شيخه الفضل بن دكينة رحمه الله. تقول الرواية التي رواها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين وهي أيضا في كتب التراجم، تقول إن يحيى بن معين أراد أن يختبر الفضل بن دكين في بعض الأحاديث، يرى هو ضابط حافظ ولا لا، فكان من علامات الضبط أن يميز المحدث بين حديثه وحديث غيره. فيحيى بن معين كتب 10-15 حديث وأدخل فيها ما ليس من حديث الفضل وأعطاها لأحمد بن منصور الرمادي. وكان في تلك الأيام الفضل ابن دكين يجلس على دكان، الدكان اللي هو إيه؟ زي مصطبة كده. وكان يجلس أحمد عن يمينه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين عن شماله لجلالة أحمد ويحيى، والطلبة يجلسون بقى على الأرض. فكان من الطلبة دول أحمد بن منصور الرمادي. فالمهم يحيى بن معين أطلع أحمد بن حنبل على ما يريد، إنه هو عايز يختبر الفضل بن دكين ويختبر الحفظ، فأم دخل له 5-6 أحاديث في ورقة كده ليست من حديثه. فقال أحمد له لا تفعل، إن الرجل ثبت، رجل حافظ يقظ. فقال له ما بد، لازم نعمل له اختبار برضه عشان نعرف إذا كان هو حافظ الدرجة العليا ولا حافظ نص نص، عشان يدون له الإيه الغلطة دي لو غلطها يعني. فأعطى الورقة لأحمد المنصور الرمادي، وبعدين أحمد المنصور الرمادي ناول الورقة للفضل الدكين، فجعل الفضل يقرأها وتتسع حدقته، تتسع عينه وتدور حدقته في عينه. ثم لبث ساعة، ساعة يعني شوية كده يفكر، ثم قال أما هذا، وشاور على أحمد بن حنبل، فآدب من أن يفعل هذا، وأما أنت، شاور على أحمد منصور الرمادي، فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل. قال فنزل ابن معين والتزمه وقبله وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فقال له أحمد، قال لي يحيى بن معين ألم أقل لك إن الرجل ثبت؟ يعني ما كان ينبغي أنك أنت تعمل مع المسألة دي. فقال يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. شوف بقى عدم اللجاج والرجوع بقى إلى الحق وتثبيت فضل الفضل بن دكين وحفظه. وإن يحيى بن معين كان بيفعل عمل المسألة كلها حتى يصل إلى الحكم على الفضل بن دكين بهذه الدرجة الراقية. كذلك الفضل بن دكين قال كنا في جنازة مسعر ابن كدام، وكان الفضل بن دكين أحد الأثبات في مسعر، فقال وهم بيدفنوا مسعر بقى خلاص مسعر مات، علم مسعر عند اللي خده، فوقف الفضل بن دكين وقال تجيئوني الآن تسألوني عن حديث مسعر، اللي نفسه بحاجة عن مسعر يجي. قال فبدا لي محمد ابن بشر العبد وهم بيدفنوه، قال له كم عندك عن مسعر؟ المهم قال له يلا طب يلا نتناظر هات اللي معاك. قال الفضل بن دكين اللي هو بقى المتخصص في مسعر، قال فأغرب علي محمد ابن بشر 70 حديثا عن مسعر ما عرفتها، يعني كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، ما تستخرش بحد ولا تسين بحد، يطلع لك واحد كده يجيبك لمس كتاف واخذ بالك تبقى مشكلة، لكن تواضع واعرف برضو ان اللي عندك عند الناس وازيد كمان. يبقى طلع له محمد ابن بشر من الصفوف وقال له عندك كام؟ المهم جاب له 70 حديث ما يسمعش عنه. قال الفضل بن دكين فقمت مستخزيا من امامه كانما ديك نقرا، ديك كده ايه نقر ونقر كده، فاي ام خزيان بسبب الموقف اللي عمله ده، واخد بالك؟ لما يقول فقمت مستخزيا من امامه، ما هو ده رجوع للحق، خلاص سلمت لك بال70، ما يعودش بقى يماري وكابر عشان خاطر يثبت بقى ان هو ايه الصاحب الاول لمسعر بن كدام والكلام ده. فاهل الاخره يفرحون بردهم الى الحق. والشافعي رحمه الله قال كلاما يقول ابن حبان تكلم الشافعي ب3 كلمات لا نعلم أحدا تفوه بها قبله. الثلاثة دول واحدة منهم وددت أن هذا العلم فشى في الناس ولا ينسب إلي شيء منه، انتهى التجرد، مش عايز بقى يقال ده الشافعي هو اللي جاب الكبد الحقيقة ولا هو الأصل المسألة. قال وما ناظرني أحد إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه هو، ما يبقاش أنا اللي رجعت الحق عشان يقال فلان غلب ولا، وده ظاهر عامة في المناظرات، يبقى المسألة المهم أن يجيب صاحبه واخد بالك ويقهره بإصابة الحق. المهم أن العلماء الآخرة هم الذين يفرحون بالرد إلى الحق، إنما علماء الدنيا اللي بيبقى عندهم الكبر بقى وعندهم هذه الممارسة. يقول فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مرائن. فأول عقوبتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق. هو نفسه يبقى العالم الأول والرجل الذي يشار إليه بالبنان وتعقد عليه الخناصر، وكل من يقعد في المجلس يقول فلان ما أعلمه، هو عايز المسألة دي، فانشغل بتزيين نفسه أمام الخلق ففقد ما ينبغي أن يحرص عليه من الحق. هذه أول عقوبة يصاب بها العالم الذي يعلم الناس. ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد، ده من الشيء الخفي، إن هو يصلي مش شاعر بلذة الصلاة، لا يشعر للعبادة بلذة، واللذة دي بقى اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. كلمة رضي بالله ربا أي لا يخرج عن أمره قط ولا يتجاوز إلى نهيه أبدا، ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، مش يقول لا إله إلا الله أو أحبك يا رسول الله ويطلعوا بقى في الموالد وكعب الرايات والدفوف والطبول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ما تطبلوش، يقول لا ده أنا بحبك يا رسول الله، وقعد يطبل. مثلا سمعت 2 أخ من إخواننا بيكلم واحد صوفي بيقول له إزاي تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسودوني في الصلاة؟ قال هو بيقول لا تسودوني لكن أنا حسوده. إزاي جرؤ على أن يكون هذا الكلام؟ كيف جرؤ أن يقول هو يقول لا تسوده وأنا حسوده؟ كيف جرؤ على أن يقول هذا الكلام؟ هذا عين قلة الأدب، عين قلة الأدب. والرسول ما قالش عليه الصلاة والسلام لا تسودوني في الصلاة، فهذا حديث لا أصل له، لكن في الأذان والإقامة والتشهد في نصوص ثابتة تدل على أن الأمر فيها كل هذه أمر توقيفي. حديث أبي محذورة الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة معدودة. وحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكما لا يجوز أن تزيد في القرآن ما ليس منه فلا يجوز أن تزيد في التشهد ما ليس منه. أدي معنى يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وده الرابط ما بين السورة وما بين التشهد، هو عدم الزيادة على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. وياك انت فاكر ان انت مؤدب اول ما بتقول اشهد ان سيدنا والصحابه كلهم كانوا ولاة الادب لما قالوا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم، لما تركوا تسيده هل تجاوزوا حدود الادب؟ لا والله ما تجاوز حدود الادب، بل لو وقف الواقف من هؤلاء لو عاش عمر نوح عليه السلام ما بلغ عشر معشار هؤلاء الصحابه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد وهو من الصحابة لما سب عبد الرحمن بن عوف في يعني مشكلة كانت بينهم، وشكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لخالد لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة درجات وطبقات، عبد الرحمن بن عوف ده في القمة، هذا في الذروة، هذا من المهاجرين الأولين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. فذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فده في مرتبة عالية، وخالد أسلم بعد ذلك بزمان، لا يستوي معه. فيقوم يقول لخالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض أو مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد اللي هو بقدر قبضتي اليد، لما انت تغرف كده تملأ ديك الاثنين شعير او سكر او رز او اي حاجة، ده اسمه ايه؟ اسمه مد. كف واحد اسمه نصف المد. لو عبد الرحمن بن عوف ملأ ايده غل او سكر وانفقها في سبيل الله، وخالد بن الوليد بذل جبل احد الذي صار ذهبا في سبيل الله، لسبق هذا المد هذا الجبل، أو سبق نصيف المد هذا الجبل. بتسيبوا ليه؟ فالصحابة دول ده حاجة فوق أوي، الصحابة دول حاجة فوق فوق. فلما الصحابة يقولوا أشهد أن محمد رسول الله، يجي بقى واحد قليل الأدب لا يعرف قدر نفسه ففقد العرفان لقدر غيره، يقول لك لا أنا هسيده في الصلاة، أصل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لا تسيدوني صلاة تواضعا. طب امال اللي بيقول تركها تواضعا يعمل ايه بقى في النبي عليه الصلاه والسلام لما قال للانصار لقد جئتكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم عاله فاغناكم الله بي، ليه ما تركتش الكلام ده تواضعا؟ ليه؟ لما قال ان سيد ولد ادم ولا فخر يوم القيامه، وكلمه يوم القيامه دي لها دلال، لانه ليس بسيد ولد ادم عند اغلب الخلق، لان شطر الارض كفار بيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد النصارى ولا سيد اليهود ولا سيد الشيوعيين؟ هم لا يعترفون بسيادته أبدا، فأغلب أهل الأرض لا يعتبرونه سيدا، لكن يوم القيامة غصب عنهم كلهم سيكون سيدا لهم جميعا، حتى إن كل العباد كلهم لما بقى في حديث الشفاعة يروح الآدم يوديهم لنوح، ونوح يوديهم لإبراهيم، وإبراهيم يوديهم لموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، كل يتبرأ حتى يرد الخلق جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي كل دول حتى اللي كان بيسب ويسخف فيه ويحيك المؤامرات لشريعته، جاي كمان بلا أدنى دم ولا إحساس، جاي للرسول صلى الله عليه وسلم علشان يشفع له في ساحة العرض. ليه؟ عادش حد له كلام، انتهت القضية كلها، وصارت السيادة لمن يشفع لهؤلاء عند الرحمن. عشان كده قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، إن يوم القيامة خلاص كل حاجة تنتهي بسيدهم حقا، ولا يستطيع أحد يقول لا ليس بسيد لأنه محتاج. يبقى إذا الوقوف على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا واجب. يبقى هذا العبد اللي بيقول لك هو قال ما تسيدونيش أنا حسيده، هذا جاوز الطغيان وارتقى سلم الحرمان وحظي بالخذلان لما تجاوز تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعبد إذا تجاوز بيفقد بقى ايه؟ لذة المناجاة وحلاوة العبادة. حلاوة العبادة أساسها الوقف، أن يقف المرء على الأمر والنهي. قال عبد الله بن مبارك لوهيب بن الورد رحمه الله هل يشعر بحلاوة العبادة من عصى الله؟ قال لا، بل لو هم بمعصية راحت عنه حلاوة العبادة. لو هم بمعصية يعني يكون العبد نفسه يعمل حاجة غلط، أول ما يبتدي يفكر فيها ويتمناها راحت حلاوة العبادة قبل أن يواقع المعصية. فمن العقوبة بقى أن يراعي عبد الخلق وأن يعرض عن الحق أن يفقد لذة العبادة، لأن العبادة بتكون واحد واحد، واللي بيراعي الخلق لازم يكون ضر على طول دايما، وهو لما بيعبد ربنا بيكون جوه وهو شغال للي بره، فعشان كده بيفقد لذة العبادة وحلاوة المناجاة. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى، إذا عرفوا تنكروا. يعني مثلا واحد بقى من الناس العباد الكبار وبتاع، الناس عرفوا أنه هو عابد وزاهد، رأى واحد مرة كأنما انشق من عقال، خلاص عرف عند الناس اللي مستجاب الدعوة أو أن ده في إيده بركة أو الكلام ده، إذا عرف أن الناس فطنوا إليه يفر. ومن أهل هذا ويس القرن الذي روى مسلم خبره في صحيحه أن أسير بن جابر رحمه الله قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن سأل أفيكم أويس بن عامر، حتى جاء مدد من أمداد أهل اليمن. المدد لما الجماعة إيه؟ الغزاة. كان عمر يبعث لليمن أمدوا أو ارسلونا غزاة، كان يبعث لهم إيه؟ مدد. فالمهم حتى أتى على وفد من هذه الوفود قال أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا أجل. فجيء به قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال فكان بك برص بقدر الدرهم؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، اسم مكان وقبيلة وكذا، كان به برص بقدر موضع الدرهم، فدعا له أم هو بها بر ودعا الله عز وجل فأذهب عنه هذا البرص، لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. المهم قال عمر بن الخطاب لو استغفر لي، فاستغفر له. قال إلى أين؟ قال إلى الكوفة. قال عمر له أكتب لك إلى عاملها، العامل اللي هو المحافظ يعني كعكوف، أقول له هيجي لك أويس بن عامر اهتم بي وسكنه وأكله وشربه. قال لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، سبني تايه في الزحمة لا أحد يفطن لي، غبراء الناس تايه في الزحمة ده. ثم إن رجلا من أشراف أهل اليمن حج مع عمر، فقال ممن من أين الرجل؟ قال من اليمن. أتعرف أويس بن عامر القرني؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى عمر هذا الشريف إن لقي أويس بن عامر القرني أنه يستغفرني، فلقي هذا الشريف أويس بن عامر القرني، سألوا نفس الأسئلة التي سألها عمر رضي الله عنه، أنت أويس بن عامر؟ نعم. من مراد ثم من قرن؟ أيوه. كان بك برص بقدر الدرهم فدعوت الله فأذهبه، وكلت أم بها بر؟ نعم نعم كله. قال استغفر لي. قال أويس بن عامر لهذا الشريف أنت حديث عهد بسفر صالح، يعني أنت أولى أن تستغفر، أنت جاي من الحج. قال لا استغفر لي. فاستغفر له. ثم فطن لأويس بن عامر، الناس عرفوا بقى إن ده بقى اللي استغفر له ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، فبدأوا بقى الناس عايزين يروحوا له بقى طوابير والكلام ده. فلما علم أن الناس فطنوا إليه هام على وجهه في الأرض ولم يعثر عليه أحد. إذا عرفوا تنكروا، يعني خاف على نفسه. طب هو كل الدنيا لما تقول استغفر لي استغفر لي وانت تقول لي مين بقى؟ ها؟ هذا من الطغيان. فالعبد بقى إذا فطن بقى الناس كلهم بيقول عليه راجل بركة والكلام كله بقى يتمسح في الكلام ده، ينبغي أن يخاف على نفسه، فإن رأى نجاته في العزلة اعتزل ولا ينصت إلى من يقول سيضيع الخلق بعدك، يقول له ده دروس ومش عارفين والخطب والكلام ده، أنت الناس كلها تضيع بعدك، هو شاف إن هو اللي هيضيع، هو اللي هيضيع. وصل إلى مرحلة الناس فاكرينه الرجل البركة بقى اللي هو هنا وهناك، دا ينبغي أن يخاف على نفسه وتوفي الزحف خشية أن يدخل له الشيطان من هذا الباب، أنه هو كمل العبادات وأن حب الناس من حب الله، ولولا ربنا بيحبه ما كانش خلى الناس دي كلها تعتقد أنه رجل بركة وكله جاي بقى عشان ياخد منه البركات وكلام ده. لا، يبقى رجل يقظ، إذا عرفوا تنكروا، وإذا رؤيت لهم كرامة أنكروا. كان أيوب السختياني ابن أبي تميم السختياني رحمه الله، وهو من السادة الكبار الذين ذخرت بهم هذه الأمة الفاضلة، كان إذا وعظ ذرف، لما حد يوعظ كده ومعيط على طول. طبعا تعرف اللي بعيط ده ايه، دموع بتنزل من الأخير وبقى يحتاج ينف والكلام ده، واخد بالك؟ فأول مكان يحصل العملية دي يطلع بقى المنديل ويقول سبحان الله ما أشد الزكام. ليه عايز يداري الموضوع ما أشد الزكام؟ واحد بنف على طول مش لأنه عيط يعني، لا ده لأن عنده زكام والكلام ده، يفضل ينف بقى واخد بالك حتى يخفي هذا الأمر. كان أيضا الأوزاعي الإمام الكبير العلم عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، كان الأوزاعي رجلا غزير العبرة، إذا صلى وحده كانت أمه تدخل إلى مصلاه فتتحسس المصلى فتجده رطبا بدموع. كان الأوزاعي رحمه الله إذا خرج إلى الناس اكتحل وشد جفنه حتى لا يرى أثر ذبول البكاء على عينيه، فكانوا يخفون ورعهم. حتى الإمام أحمد لما كان يدعو له يعني أبقاك الله ذخر المسلمين كان يقول ومن أنا، وابن تيمية لما كان يقول هذا الكلام يقول لهم ومن أنا، ليس في شيء ولا إلي شيء ولا مني شيء، أنا والله أجدد إسلامي إلى هذه الساعة. يعني ابن تيمية يقول أنا حتى اللحظة لما كانت هذه والله أنا أجدد إسلامي، يقول وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، يعني أنا حتى النهارده بجدد إسلامي ومش عارف أبقى مسلم جيد. وشيخ الإسلام ده الإمام العالم الذي نحسبه والله حسيبه من الأئمة الربانيين، وكان كثيرا ما يخرج إلى الفلوات وحده، فخرج بعض أصحابه خلفه ليرى ماذا يفعل، فسمعه يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا أبي وجدي. المكدي يعني شغالين بالأجرة، خدام يعني أجري، بقول أنا أجري عند ربنا يعني، وأبويا أجري وجدي أجري، يعني عندنا لنا عراقة في العبودية، ومع ذلك يقول أنا بعد ما أسلمت بعد إسلاما جيدا. فلا ينبغي على العبد العاقل أن يرى عمله شيئا مذكورا. ليه؟ لأنه لا يستقيم عادة أو لا يثبت قدمه على طريق الاستقامة حتى يجدال الشيطان الرجيم إلى الذنب. يقول فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم. الفلاة اللي هي الصحراء، عايز يقول الناس يعني غافلين وهم منشغلين عن الناس وعملين يقطعوا المسافات إلى الله. السفر إلى الله العمر ده مسافة سفر، وانت كل يوم مسافر، كل يوم بيعدي عليك الشمس تغرب يصبح عليك الصبح، قطعت مرحلة من العمر. فهم مشغولون بقطع المسافة إلى الله عز وجل بتجويد أعمالهم، والناس في غفلاتهم. يقول تحبهم بقاع الأرض. وفي هذا وردت بعض الآثار والأحاديث أحببت أن أنبه عليها لضعف أغلبها. مسألة إن الأرض بتفقد المؤمن إذا مات، وأن هذا يعني ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بصحيح. وقد ورد في هذا أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي واستغربه، ورواه أبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث موسى ابن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه وباب يدخل فيه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه. وتلا هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض. وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحا، أي أن بني إسرائيل كفرعون وغيره لم يكونوا عملوا عملا صالحا، فلم تبكي عليهم السماء ولا الأرض. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، لأن موسى بن عبيد الربذي هذا ضعيف، ويزيد الرقاشي متروك الحديث. لا يصح في المرفوع شيء، بل لا يصح هذا المعنى إلا مرسلا، وقد روى هذا الأثر المرسل بسند جيد ابن جرير الطبري تحت تفسير هذه الآية عن شريح ابن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. وكما قلت هذا إسناد مرسل جيد، لأن شريح بن عبيد هذا تابعي ثقة كما قال العجلي رحمه الله. بل سئل محمد بن عوف الحمصي: هل أدرك شريح بن عبيد أحدا من الصحابة؟ هل أدرك أبا الدرداء؟ قال: لا. قيل له: أدرك أحدا من الصحابة؟ قال: ما أظن ذلك. ويعني لم يثبت لشريح بن عبيد لقاء إلا بالبراء بن عازب كما في صحيح البخاري وعن صحابي آخر. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله بسند ضعيف أو واهل، في هذا السند عباد بن عبد الله الأسدي ضعفه النسائي وقال البخاري فيه نظر، والبخاري لما يقول بعبارة فيه نظر يدل على أن الراوي شديد الضعف عنده كما جزم بذلك الذهبي وغيره. عن عباد بن عبد الله الضعيف ده قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إنه ليس عبد إلا وله مصلى في الأرض ومصعد عمل في السماء، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء. ثم قرأ علي هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. ووجدت سندا آخر لهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رواه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك في كتاب الزهد له بسند ضعيف منقطع أيضا عن المسيب ابن رافع أنه سأل علي بن أبي طالب عن هذه الآية فأجاب بنحو من هذا المعنى. المسيب ابن رافع لم يدرك علي بن أبي طالب كما جزم بذلك الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي، فالإسناد منقطع. ولا يصح في هذا المعنى إلا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد روى هذا الأثر ابن جرير في تفسيره بسند جيد إلى سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا العباس، أرأيت قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه، أي هذا الباب. وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبك عليهم السماء والأرض. وقد روي هذا المعنى من وجوه أخرى عن ابن عباس، كانت أقوى الوجوه التي وقفت عليها عن ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا روي هذا المعنى عن مجاهد ابن جبر، فروى الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد وابن جرير من حديث سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات، وأبو يحيى القتات رجل مختلف فيه ضعفه أحمد والنسائي وابن عدي وابن سعد وغيرهم، وابن معين مرة ضعفه ومرة وثقه، عن أبي يحيى القتات عن مجاهد ابن جبر رحمه الله عن ابن عباس قال: كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني وقفت على سند على وجه آخر لهذا الحديث عن أبي يحيى القتات أيضا لكن بلفظ أشبع، قال ابن عباس: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. قالوا له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. فالأرض بتفقد مثل هذا العبد الصالح اللي هو سريرته كظاهره بل أحلى، هذا العبد النفيس تبكي عليه السماء والأرض. ويعني بهذا المعنى من أمثال هؤلاء العبيد وأمتنا تزخر وتمتلئ بهم بشر بن الحارث الحافي، هو المعروف ببشر الحافي، كان رجلا زاهدا عابدا، قال إبراهيم الحربي: ما أخرجت بغداد رجلا أعقل من بشر. وسئل الإمام أحمد عن بشر بن الحارث فقال: ما رأيت مثله. وقال: مثله كمثل رجل ركز في الأرض رمحا ثم جلس على السنان من الرمح ولم يترك لأحد موضعا يجلس بجنبه. في واحد أم حاطط رمح كده وقاعد فوق، فهو اللي شغل الحيز كله، واخدلك؟ ولو تزوج لتم أمره. إن بشر الحافي كان رجلا عزبا ولم يتزوج. نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.